بدره نور بدا
والطير من فرط المحبة قد شدا
والثور بل له التبدل والندى
والمساء إذا اجتمع على الهدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم برحمته جميع الأنام وهدى من شاء منهم إلى دين الإسلام وأثاب الطائعين فأدخلهم دار السلام وسقاهم يوم العطش شرابا طهورا ووقاهم يوما عبوسا قمطريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله تعالى بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب المسطور والتوحيد الخالص الذي هو النور، فأضاء به ظلام الديجور وأخرج به من الظلمات إلى النور، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفا، وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله عنا خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فها نحن بحمد الله تعالى وفضله ومنه وجوده وكرمه قد دخلنا في شهر صفر، وشهر صفر هو الشهر الثاني من شهور العام الهجري، وهو أول شهر حلال من أشهر العام. نعلم جميعا أن العام الهجري ينقسم إلى قسمين، شهور حرم وشهور الحل، والشهور الحرم أربعة، واحد فرد وثلاثة سرد. أما الفرد فهو رجب الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وأما الثلاثة السرد متوالية وراء بعضها البعض، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. بقيت في العام ثمانية أشهر، وهي أشهر الحل، أولها صفر، ثم ربيع الأول، ثم ربيع الآخر، ثم جمادى الأولى، ثم جمادى الآخرة، ثم شعبان، ثم رمضان، ثم شوال. هذا الشهر كانت العرب تتشاءم منه ولا يعقدون فيه زواجا. لما؟ نرجع إلى سبب التسمية. قيل أنه سمي صفر لأنه بعد ثلاثة أشهر حرم متوالية امتنع فيها العرب عن القتال لحرمة هذه الأشهر، خرجوا في شهر صفر لشن الغارات وطلب الإغارة على بعض القبائل، فخلت منهم ديارهم، أصفرت. وقيل بالعكس، أن العرب لما شنوا الغارات وأقاموا وأشعلوا الحروب على غيرهم من القبائل لم يتركوها إلا صفرا، لا مال ولا ذرية. من هنا جاءت التسمية، ومن هنا جاء سبب التشاؤم، أن في صفر كثرت الحروب وكثرت المقاتل وكسر السبي والغنيمة. فجاء الإسلام وأبطل كعادته هذه العادة الذميمة. في الحديث المتفق على صحته رواه البخاري ومسلم، يقول النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وفي رواية لمسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا غول ولا صفر. نقف عند هذا الحديث النبوي الشريف ونتبين معنى هذا الكلام. لا عدوى، أي لا عدوى مؤثرة بذاتها، وإنما التأثير بأمر الله تبارك وتعالى. كل شيء في هذا الوجود في العوالم العلوية والعوالم السفلية لا يتحرك ولا يسكن إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى بذلك، لا دخل لأحد. فالملك ملك الله، والحكم حكم الله، والقضاء قضاء الله. لا عدوى مؤثرة بذاتها. لكن كيف نوفق بين هذا وبين رواية للحديث أيضا رواه البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. هذه الجملة الأخيرة يحذرنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام من المجذوم. والجذام عافان الله وإياكم مرض جلدي خطير يصيب الأعصاب وينتهي بصاحبه إلى الموت والهلاك وإلى تآكل الأعضاء. هذا المرض يحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام منه تحذيرا شديدا، ويقول: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. كيف نوفق بين هذه الجملة وبين بداية الحديث لا عدوى؟ الأمر في غاية السهولة كما ذكر أهل العلم، قالوا إن هذا يرجع إلى إيمان العبد وإلى صدق توكله على الله عز وجل. إذا كان إيمانك تاما وتوكلك صادقا فلا عدوى. وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، جاءه مجذوم ذات مرة فأكل عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي معه، ووضع يده في الصحفة مع يد المجذوم، لأنه صاحب الإيمان الكبير المتين وصاحب التوكل الصادق. أما إذا كان عندك تردد وشك ولم تبلغ درجة اليقين والتوكل الصادق بعد، ففر من المجذوم كما تفر من الأسد. لا عدوى ولا طيرة، الطيرة التشاؤم. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك. لما؟ لأنك إذا تطيرت من شخص ما أو من طير ما، كما يتطير البعض الجهلة من البومة مثلا، أو تطيرت من الغراب، أو تطيرت من زمان معين كصفر مثلا أو غير ذلك، كأنك جعلت لهذه الأمور أثرا وتقديرا في حوادث الزمان، وحوادث الزمان يؤثرها ويقدرها الله تبارك وتعالى. فإياك والشرك، لا عدوى ولا طيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويعجبني الفأل، الكلمة الطيبة، فتفاءلوا ولا تتشاءموا. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. الهامة من خرافات الجاهلية أيضا، كانوا يقولون أن القتيل إذا قتل ولم يؤخذ له بالثأر من قاتله جاءت روحه في صورة بومة وأخذت ترفرف على قبره وهي تقول: اسقوني اسقوني، فلا تسكن ولا تسكت إلا إذا قتل قاتله، كأنها تريد أن تسقى بالدم. وإلى هذا يشير الشاعر الجاهلي ذو الأصبع العدواني، يهدد ابن عم الله اسمه عمرو، يقول: يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة تسقوني. فجاء الإسلام وأبطل هذه الخرافة التي كانت تحث وتحض على الثأر وعلى إشاعة القتل والجريمة في جنبات المجتمع. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ولا صفر؟ قيل أن الصفر داء يصيب الإبل في بطونها فيهلكها، إذا أصاب داء الصفر بطون الإبل نفقت ماتت. وقيل وهو الراجح والصحيح أنه لا تشاؤم بشهر صفر كما كان يفعل أهل الجاهلية، فلا يعقدون فيه زواجا ولا يبتدئون فيه سفرا ولا يعقدون فيه صفقة تجارية. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وفي رواية لمسلم: ولا غول. والغول خرافة أيضا من خرافات الجاهلية، قالوا أن الإنسان إذا سار في الطريق وحيدا مسافرا فإن الجن تأتيه في صورة امرأة بشعر مبسوط وهيئة قبيحة يسمونها الغول. ولذلك في أمثالهم المعروفة إذا أرادوا أن يتحدثوا عن أمر مستحيل الوجود يقولون: هذا من رابع المستحيلات. معنى ذلك أن المستحيلات ثلاثة عندهم، ما هي؟ الغول، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا غول. والعنقاء قالوا إنه طائر خرافي، والخل الوفي، وهذا أيضا خطأ، لأن معنى ذلك خلو الدنيا من الخل الوفي. لا، الدنيا بحمد الله تعالى وفضله فيها من أهل الكرامة والمروءة الكثير الكثير من أهل الوفاء وأهل الخلة الصادقة. في شهر صفر وفي حياة خير البشر صلى الله عليه وسلم وقعت أحداث، تعالوا بنا نستعرض أهم هذه الأحداث. في صفر من العام الثاني من الهجرة غزا النبي صلى الله عليه وسلم أول غزوة في حياته الشريفة بعد عام من هجرته من مكة إلى المدينة، ألا وهي غزوة الأبواء أو غزوة ودان. والأبواء وودان واديان من أودية الحجاز، بينهما مسافة قريبة حوالي 10 كيلومترات، فالغزوة قد تنسب إلى الوادي الأول ودان أو الوادي الثاني الأبواء. وبالمناسبة في الأبواء قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم سيدة أمنة بنت وهب، لما ذهبت إلى المدينة ومعها النبي عليه الصلاة والسلام وهو غلام صغير لتزور أجداده هناك وتزور قبر أبيه، في طريق عودتها من المدينة وكانت آنذاك تعرف بيثرب وهي متجهة إلى مكة ماتت ودفنت بالأبواء. فهذه غزوة ودان أو غزوة الأبواء، أول غزوة خرج النبي عليه الصلاة والسلام إليها بعد الهجرة بعام. وكان سبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بقدوم قافلة لقريش، هذه القافلة آتية من الشام ومتجهة إلى قريش، ونحن نعلم أن مشركي قريش بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرة أصحابه قاموا بحركة تأمين ومصادرة واستيلاء لأموال المهاجرين جميعا بمكة، أخذوا أموالهم وديارهم، فكان لزاما وحقا على المؤمنين أن يعترضوا عير قريش ليستردوا بعض ما أخذ منهم، وهذا هو الحق الصراح الواضح. خرج النبي عليه الصلاة والسلام على رأس 60 من الصحابة الكرام وكلهم من المهاجرين، لم يخرج معه أنصاري واحد. لما يا ترى؟ لأن المهاجرين هم الذين فجعوا بأموالهم وهم الذين طردوا من ديارهم، فكانوا أشد حنقا وغيظا على قريش. واستخلف النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة الصحابي الجليل سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج. خرجت الغزوة وحمل الراية الصحابي الجليل حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء رضي الله عنه. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ودان أو الأبواء، وهي تبعد عن المدينة النبوية حوالي 250 كيلومتريا، فوجدوا أن عير قريش قد أفلتت، وصلتهم أخبار بخروج النبي المختار صلى الله عليه وسلم، فغذوا أسرعوا السير وأفلتوا، فاغتنمها النبي صلى الله عليه وسلم فرصة ووادع فيها بني ضمرة، وبني ضمرة قبيلة من كنانة تسكن هناك عند وادي الأبواء ووادي ودان. وادع النبي صلى الله عليه وسلم زعيمهم واسمه المخشي بن عمرو الضمري، وكتب له كتابا، هذا ما عاقد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بني ضمرة على أنه يأمنهم على أنفسهم وأموالهم شريطة ألا يعين عليه أحدا، ما بل بحر صوفة الليل شد والنهار مد. هذه العبارات تقولها العرب لتوثيق العهد والعقد، ما بل بحر صوفة يعني أبد الدهر، معلوم أنك إذا وضعت الصوفة في البحر يبلها البحر، والليل شد يشد هذا العقد، والنهار مد يمده هذا العقد. كان لهذه الغزوة بالرغم أنه لم يقع فيها قتال آثار طيبة جدا، منها إرسال رسالة قوية إلى قريش، إلى المشركين في قريش، أن عهد الضعف قد ولى إلى غير رجعة، وأن المسلمين بحمد الله تبارك وتعالى أصبحت لهم قوة ومنعة، والدليل على ذلك أنهم خرجوا لملاقات عير قريش التي فرت وأفلتت. أيضا كانت هناك رسالة موجهة إلى المشركين من أعراب الوادي الذين كانوا يأتمرون ويحكون الدسائس والمؤامرات للإغارة على المدينة، بأن المسلمين أصبحوا قوة ضاربة. أيضا وجهت رسالة ثالثة إلى المنافقين في المدينة وإلى اليهود في المدينة بقبائلهم المختلفة أن المسلمين أصبحوا قوة لا يستهان بها. هذا ما كان في صفر من العام الثاني من الهجرة، غزوة ودان أو غزوة الأبواء، أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. والشيء بالشيء يذكر، نعلم جميعا من أحداث السيرة النبوية أن عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 27 غزوة، أولها الغزوة التي ذكرتها آنفا غزوة الأبواء أو غزوة ودان، وآخرها غزوة تبوك التي كانت في شهر رجب من العام التاسع من الهجرة. بعد العام الثاني من الهجرة ننتقل إلى العام الرابع من الهجرة، وفي صفر من العام الرابع من الهجرة 3 أحداث، أولها سرية الرجيع، وثانيها سرية بئر معونة، وثالثها سرية عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه لقتل أبي سفيان صخر بن حرب الأموي. نبدأ الحديث عن سرية الرجيع. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم سرية تتألف من 10 من أصحابه. ابن إسحاق في سيرته قال 7، لكن البخاري رحمه الله في صحيحه قال 10، وهذا هو الصحيح الراجح. وأمر عليهم الصحابي الجليل مرثد بن أبي مرثد الغنوي، فخرجوا إلى قبيلة من قبائل العرب وهم بني لحيان ليعلموهم، لأنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فخرج هؤلاء الصحابة الكرام، وعندما إن يقال له الرجيع قريبا من دياره هذيل، استعان عليهم بنو لحيان بهذيل فأحاطت بهم الخيل، فطلبوا منهم النزول على أن يعطوهم الأمان فأبوا، فأمسكوهم وقاتلوهم، فقتل 8 من أصحاب السرية وبقي 2 استأثرا لبني لحيان ولبني هذيل. من هما؟ خبيب بن عدي رضي الله عنه وزيد بن الدسنة رضي الله عنه. فباع بنو لحيان هذين الصحابيين رضي الله عنهما إلى أهل مكة، وأهل مكة كان بهم حنق وغضب على الصحابة لما حدث لهم في بدر من قتل وأسر، فجيء بخبيب بن عدي رضي الله عنه ليقتل، قدموه للقتل، فطلب منهم أن يعطوه فرصة ليصلي ركعتين، فصلى ركعتين وقال لولا أن تقولوا أنني خشيت القتل لطولت فيهما. فكان خبيب بن عدي رضي الله عنه أول من سن القتل، أول من سن الصلاة قبل القتل رضي الله عنه وأرضاه. وحينما قدموه للقتل أنشد قائلا، أنشد أبياتا خلدت: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، لست أبالي حين أقتل مسلما. المهم أن الخاتمة على الإسلام، على التوحيد، لا يهمني بعد ذلك، فالدنيا فانية والآخرة خير وأبقى، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان مصرعي، وذلك في ذات الإله. ما دام الموت والقتل في ذات الإله فلا يهم، وإن يشأ الله يبارك على أوصال شلو ممزعي، أي يبارك الله عز وجل على لحم المتقطع المتناثر. شلو مفرد أشلاء، وهي أجزاء الجسم المتفرقة. رضي الله عن خبيب بن زيد وأدخله الجنة. أما الصحابي الثاني فهو زيد بن الدثنة رضي الله عنه. أسروه، تحكي لنا زوجة أحد مشركي قريش، تقول: طلب مني زيد بن الدثنة موسى الحديد المعروفة للاستحداد ليستحد بها، قال: فناولته إياه، ثم سرعان ما أدركت أنني أخطأت، لأنه كان لي صبي صغير يدرج جنبه يسير أو يزحف، فخشيت أن يقتله بهذا الموسى. فنظر إلي ورأى في عيني الهلع والخوف، قال: أتظنين أني فاعل بصغيرك هذا شيئا؟ لا والله، ليس من طبيعة المسلم الغدر بل الوفاء. وخرج أهل قريش جميعا ليشهدوا قتله، وكان فيهم أبو سفيان بن صخر، ومعه ابنه معاوية، ومعهم سعيد بن عامر رضي الله عنه، وكان مشركا آنذاك. ولذلك لما تولى حمص في عهد الخليفة الراشد عمر كان أحيانا يغشى عليه، فسئل عن ذلك قال: كلما تذكرت مصرع زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي وأني لم أنصره بالرغم أنه كان على الشرك كانت تأتيني هذه الغشية، وأرجو الله تبارك وتعالى أن يغفر لي. سرية الرجيع كان لها الأثر السيء في نفوس وقلوب المسلمين، لأنها أظهرت لهم الحقد والغدر في بعض هذه القبائل العربية التي قتلت هؤلاء الدعاة ظلما وإجراما، وما كان لهم من ذنب ولا جريرة إلا أنهم خرجوا داعين إلى الله تبارك وتعالى. السرية الثانية في صفر من العام الرابع من الهجرة أيضا، وهي سرية فاجعة كسرية الرجيع بل أشد، سرية بئر معونة. وبئر معونة اسم موضع بأرض نجد الرياض حاليا. جاء أبو عامر من زعماء نجد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يلقب بملاعب الأسنة، كان فارسا مغوارا، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه رجالا ليعلموا أهل نجد، قال: أرجو أن يجيبوا يعني. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث مبشرا ونذيرا، همه الأول وشغله الشاغل أن ينشر الدعوة إلى الله، أن يبسط التوحيد في ربوع الأرض ومشارقها ومغاربها. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم سرية كبيرة تتألف من 70 من كبار الصحابة من القراء من أهل القرآن، وأمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل المنذر بن عمرو الأنصاري الملقب بالمعنق ليموت. المعنق أي الذي يسير سيرا حثيثا، العنق نوع من أنواع السير، والسير في لغة العرب أنواع، منه القهقرة أن تسير إلى الخلف، العنق أن تسير إلى الأمام سريعا، النسلان أن تسير أيضا في خفة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل السير النسلان، والكلمة مذكورة في القرآن: إذا هم من الأجداث ينسلون، أي يخرجون في خفة وسرعة. إذن سرية بئر معونة تتألف من 70 صحابي من خيرة القراء من أهل القرآن الكريم، أميرهم المنذر بن عمرو الأنصاري الملقب بالمعنق ليموت. فخرجوا من المدينة قاصدين نجد ليعلموا أهلها كما طلب أبو عامر ملاعب الأسنة من النبي عليه الصلاة والسلام. لما وصلوا إلى هناك أرسلوا واحدا منهم دليلا ليستطلع، فأرسلوا الصحابي الجليل عامر بن فهيرة رضي الله عنه وأرضاه، فقابله واحد من فرسان نجد عامر بن الطفيل، وكان فارسا فاتكا، فأمر واحدا من أتباعه أن يطعنه بالحربة من الخلف غدرا وغيلة، فلما أطعنه بالحربة فخرجت من صدره قال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، وحق له أن يقول فقد فاز بالشهادة. ثم استعدى عليهم عامر بن الطفيل قبائل عصية وذكوان ورعل فقتلوهم جميعا على بكرة أبيهم، إلا ما كان من أمر عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، فإن عامر بن الطفيل أعتقه على رقبة كانت على أمه وجز ناصيته، وهكذا كانت عادة العرب. في طريق العودة لم يعد من السرية إلا عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنهم، التقى في الطريق تحت شجرة برجلين، فسأل الرجلين: ممن أنتما؟ قال: من بني عامر. فانتهز فرصة وغفلة منهما فقتلهما ظنا منه أنه ثأر بقتلهما لأصحابه، ولم يعلم بعد ذلك أنه كان معهما كتاب أمان من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله عمرو بن أمية الضمري بقتل الرجلين صاحب الكتاب قال والله لأدينهما، يعني لابد أن أدفع الدية، بالرغم أن قومهم قتلوا أصحابه، قتلوا قرابة 70، لكن الغدر ليس من صفات أهل الإيمان. حزن النبي صلى الله عليه وسلم وحزن أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين على هذه المقتلة البشعة التي فعلها عامر بن الطفيل ومن معه في أهل القراء، سرية بئر معونة. ولذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم في الصلاة، يقنت، والقنوت الدعاء في الصلاة، 40 صباحا يدعو على رعل وذكوان وعصية، القبائل التي غدرت بأصحابه وقتلتهم في يوم بئر معونة. الحدث الثالث في شهر صفر من العام الرابع من الهجرة، سرية عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه إلى مكة لقتل أبي سفيان صخر بن حرب الأموي. انتدب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عمرو بن أمية الضمري الذي ذكرت آنفا أنه كان الوحيد الذي نجا من مقتلة بئر معونة، والذي قتل الرجلين دون أن يعرف أن معهما كتابا من النبي عليه الصلاة والسلام. أبو سفيان صخر بن حرب قبل إسلامه كان من ألد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قاد المشركين في يوم أحد، وهو الذي فعل ما فعل، لكن في نهاية المطاف كما نعلم جميعا من الله عليه بالإسلام فأسلم وحسن إسلامه وقاتل في حروب الفتوحات. أرسله النبي عليه الصلاة والسلام أي عمرو بن أمية الضمري إلى مكة لقتل أبي سفيان لمؤامراته ودسائسه التي كان يحيقها ضد الإسلام والمسلمين، لكن عمرو لم يتمكن من قتله لأن الله تبارك وتعالى كتب في علمه السابق أن أبا سفيان سيدخل في الإسلام وسيموت مسلما. ننتقل بعد ذلك إلى العام السابع من الهجرة. في العام السابع من الهجرة وفي صفر كانت هناك سرية، هي سرية الصحابي الجليل غالب بن عبد الله الليثي إلى بني عبد بن ثعلبة، قوم من العرب يقال لهم بنو عبد بن ثعلبة، أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم سرية حربية وأمر عليها الصحابي الجليل غالب بن عبد الله الليثي، وسنرى أن اسم غالب هذا سيتكرر في سريتين أخريين أيضا في صفر لكن في عام آخر. بعد العام السابع يأتي العام الثامن من الهجرة. في العام الثامن من الهجرة وفي شهر صفر ثلاثة أحداث. الحدث الأول حدث مهم جدا، ألا وهو إسلام خالد بن الوليد وعمر بن العاص وخالد وسعيد بن العاص رضي الله عنهم، ونحن نعلم أن هؤلاء كانوا من صناديد قريش وكانوا من الأبطال ومن القادة، شرح الله عز وجل صدورهم للإسلام فأسلموا. متى كان إسلامهم؟ في شهر صفر من العام الثامن من الهجرة، وهو نفس العام الذي تم فيه فتح مكة لكن في شهر رمضان. فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم كما فرح المسلمون أيضا بإسلامهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمته المشهورة: رمتكم مكة بأفلاذها، رمتكم مكة بأفلاذها، أي بأبطالها بشجعانها بصناديدها، خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن العاص، كان إسلامهم في صفر من العام الثامن من الهجرة. أيضا في صفر من العام الثامن من الهجرة سرية ثانية للصحابي الجليل غالب بن عبد الله الليثي، سرية غالب بن عبد الله الليثي رضي الله عنه إلى فدك، وفدك قرية قريبة من خيبر، كان يقطنها اليهود، ولما فتح الله عز وجل خيبر على النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم من العام السابع وعلم بهذا الفتح أهل فلك، أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم باستسلامهم وقبولهم على إعطاء الجزية، فصالحهم ووادعهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعطوا نصف ثمارهم، وكانوا أهل زروع ونخيل، على أن يعطوا نصف ثمارهم للمسلمين وأن يأخذوا النصف الآخر. لكن في العام الثامن من الهجرة حدثت بعض المناوشات منهم، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة الصحابي الجليلي، صحابي الجليل غالب بن عبد الله الليثي، فغنم أصحاب السرية وسلموا وعادوا سالمين منتصرين. أيضا في صفر من العام الثامن من الهجرة، الحدث الثالث والأخير، سرية ثالثة للصحابي الجليل غالب بن عبد الله الليثي رضي الله عنه إلى بني الملوح بالكديد، سرية غالب بن عبد الله الليثي رضي الله عنه إلى بني الملوح بالكديد. الكديد اسم موضع بالحجاز، وبنو الملوح قبيلة تقطن بهذا الموضع، مساكنها بالكديد. علم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن أهل هذا الموطن وهم بنو الكديد يدبرون مؤامرة للإغارة على المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان مقداما شجاعا، بل هو أشجع الشجعان، وكان يعلم أن الهجوم كما نعلم جميعا من خطة القادة خير وسيلة للدفاع. لم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي هؤلاء مهاجمين للمدينة ومغيرين، فبادر بإخراج سرية من الصحابة رضوان الله عليهم، وأمر على السرية غالب بن عبد الله الليثي رضي الله عنه، فتوجه إلى بني الملوح بالكديد وغنم وسلم وعاد بفضل الله منتصرا وسالما. كل هذه السرايا كانت ترسل رسائل اطمئنان في قلوب المسلمين بتنامي وتضاعف قوتهم، وكانت في الجانب المقابل على العكس والنقيض كانت ترسل رسائل تخويف وتهديد إلى أعداء النبي والمسلمين. وكنا قد ذكرنا آنفا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له في وقته وحينه أربعة أعداء: العدو الأول المشركون من أهل قريش، والعدو الثاني المشركون من أعراب الموادي، والعدو الثالث اليهود من ساكن المدينة وخيبر وفدك ووادي القرى وتيماء، والعدو الرابع والأخير وهو عدو داخلي خطير، المنافقون. بفضل الله تبارك وتعالى وحمده وبنصر الله تبارك وتعالى وتأييده، نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا على جميع أعدائه. فكانت هذه السرايا ترسل رسائل تهديد وفزع ورعب وخوف إلى قلوب أعداء الإسلام والمسلمين. إذا انتقلنا بعد ذلك إلى العام الحادي عشر، آخر أعوام النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة المباركة، فيه ثلاثة أحداث وقعت في شهر صفر. أولها أخرج النبي صلى الله عليه وسلم سرية، آخر سرية أخرجها. لاحظوا أن أول معركة غزاها في صفر من العام الثاني، غزوة ودان أو الأبواء، وأن آخر سرية أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في صفر من العام الحادي عشر، وهي سرية أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه عن أبيه الحب بن الحب إلى الدارم والبلقاء. سرية أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه إلى الدارم والبلقاء، وكان الهدف من إرسالها الانتقام وأخذ الثأر من قاتل أبيه زيد بن حارثة الذي قتل في سرية الأمراء والمعروفة بسرية مؤتة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وهو في السابعة عشر أو الثامنة عشر من عمره على هذه السرية التي كان فيها كبار الصحابة. يكفي أن نعرف أن من أفرادها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل رسالة للإسلام والمسلمين بدور الشباب، ولذلك كان عمر رضي الله عنه في خلافته إذا لقي أسامة بن زيد وهو من عمر أبنائه يقول مرحبا بالأمير، فيتعجب أسامة يقول أنت أمير المؤمنين؟ يقول والله لقد كنت أميرا علي قبل أن أكون أمير المؤمنين. وصدق عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذه السرية وصلت إلى موضع في آخر المدينة يقال له الجرف، وعلم أسامة باشتداد مرض النبي عليه الصلاة والسلام فتوقف، لم يمضي انتظارا لما تؤول إليه الأحداث. ولذلك نجد أن هذه السرية لم تخرج إلا في خلافة أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحدث الأول في صفر من العام 11 من الهجرة. الحدث الثاني، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من ليالي صفر إلى البقيع مع أحد مواليه، ووقف يدعو لهم ويستغفر لهم كالمودع للأموات. استشعر النبي صلى الله عليه وسلم دنو أجله وقرب موته وارتحاله إلى الرفيق الأعلى، وكان لذلك علامات، منها أن جبريل عليه السلام كان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان مرة كل عام، لكن في آخر رمضان صامه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في رمضان من العام 10 من الهجرة، راجعه جبريل عليه السلام القرآن الكريم مرتين، فكان هذا إذانا وإعلاما بدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم وقرب ارتحاله وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. علامة أخرى أن الله تبارك وتعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر أيامه وقبيل موته بوقت قليل سورة النصر، والتي تعرف عند المفسرين بسورة التوديع، والتي يقول فيها ربنا عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشتكى بعض الصحابة في خلافته وقالوا إنه يدخل ابن عباس ويشركه معنا وهو واحد من أبنائنا، فعلم عمر بذلك فأراد أن يعلمهم أو أن يخبرهم بالسبب. اجتمعوا ذات يوم ومعهم ابن عباس، فقال عمر سائلا للجميع بما تفسرون قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ قالوا يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءك النصر من الله وفتح الله عليك فأكثر من التسبيح والاستغفار. فنظر عمر رضي الله عنه إلى ابن عباس قال يا ابن عباس ما تقول أنت فيها؟ قال يا أمير المؤمنين، هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حان وقرب فنعاه الله تبارك وتعالى. فعلموا علم اليقين لما كان عمر رضي الله عنه يشرك معهم ابن عباس لعلمه ولما أصابه من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. استجاب الله عز وجل لهذه الدعوة المباركة، فكان ابن عباس فقيها في الدين وعالما بالقرآن، لذلك لقب بترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من ليالي صفر من العام 11 من الهجرة مع أحد مواليه إلى البقيع، ووقف يدعو ويستغفر لأصحابه الذين سبقوه، فكان هذا إذانا بقرب ارتحاله صلى الله عليه وسلم. الحدث الثالث والأخير، وكان في صفر أيضا من العام 11 من الهجرة في أواخر صفر، ابتدأ مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه. بدأ المرض وكان عليه الصلاة والسلام في ليلة ميمونة بنت الحارث، واحدة من أمهات المؤمنين وآخر من تزوج بهن النبي صلى الله عليه وسلم. ونعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم الليالي بين زوجاته، فهو أعدل الناس، وإن لم يعدل هو بأبي وأمي فمن يعدل؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن من بقية أمهات المؤمنين أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فقد كان يحبها حبا جما، وكان يقول إن الله تبارك وتعالى قد حببها إلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأذنت له نسوته من أمهات المؤمنين أن يكون تمريضه في بيت عائشة رضي الله عنه، وظل هكذا حتى وافاه الأجل المحتوم، وذلك في 12 من ربيع الأول. فكانت المصيبة الكبرى والبلية العظمى والطامة التي لا تعادلها مصيبة ولا بلية، أعظم مصيبة حلت بالإسلام والمسلمين موت النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يدرك. ولذلك يقول أهل العلم إذا حلت بك مصيبة وأحاطت بك بلية وأردت أن تخفف وقعها عليك ماذا تصنع؟ تذكر مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرط المحبة قد شدا،
والثمر بل له التبتل والندى،
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى.